أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المسألة 45. قال أعلى الله مقامه: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها. واضح، يفرق بين نوعين من الأعضاء، الأعضاء اللي تعد أجزاء للبدن والأعضاء التي لا تحلها الحياة وتعد نابتة في الجسد من توابع الجسد، فكأنها مزروعة فيه زرع وليست من مكوناته نظرة عرفية، وإلا بالنظرة الدقية وكلها أجزاء للبدن. أول مرة تعبير يا إخوان: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي، هل على إطلاق الذكر للذكر هم يجوز للنظر، الأنثى للأنثى أيضا لا يجوز لها النظر، لو كان الحديث عن العضو التناسلي إذا قطع مثلا قد يقال لا مانع من هذا العموم، ولكن واضح أن المسألة غير ناظرة لخصوصية ما لا يجوز له النظر إليه المماثل، واضح جدا، فإن مثل اليد والأنف واللسان ونحوها. فمراد من الأجنبي يعني العطف على ما هو المتسالم عليه، وإن كان ينبغي أن تصاغ بطريقة بل باعتبار أنه يجوز النظر إلى هذه الأعضاء وعليكم السلام ورحمة الله من المماثل على تقدير الاتصال، ولا وجه لتوهم عدم جواز النظر على تقدير الانفصال. فالمراد على كل حال مع اختلاف الجنس هنا بناء على عدم جواز النظر، هذا هو هكذا أفتى الماتن وهكذا نسب إلى المشهور ووافقهم السيد الحكيم على الله مقامه الشريف، إلا أن يكون تفسير قطعي على الخلاف قال، ونحن أيضا ملنا إلى الموافقة خلافا للسيد الخوي على الله مقامه الشريف. على كل حال، الكلام في مقتضى القاعدة أول مرة، ثم بعد ذلك في الدليل الخاص إن كان موجودا في المقام. الأدلة واردة في عدم جواز نظر الأجنبي إلى الأجنبية والعكس يغض من أبصارهم، فموضوع حرمة النظر على مستوى القاعدة الأولية هو النظر من الرجل إلى المرأة، اليد، الرجل، الشعر، الوجه، هذه ليست هي الموضوع، هذه أجزاء للموضوع كما هو واضح. النظر إلى المرأة على الإطلاق يشمل كل هذه الأجزاء كما هو واضح، وليس المقام من قبيل الكل والأفراد حتى يقال بأن كل عضو يصبح موضوعا مستقلا للحكم الشرعي بما هو فيقال لا فرق بينه على تقدير الاتصال وتقدير الانفصال، فيحرم النظر إلى المرأة. فحينئذ الأدلة الدالة على عدم جواز النظر لا تشمل العضو المبان والمقطوع من المرأة بعد قطعه وإبانته، لأن النظر إليه ليس نظرا إلى المرأة بالنظرة العرفية لفهم الأدلة المحكمة في فهم الأدلة، ليس النظر إليه نظرا إلى المرأة. جيد. فإذا كان الدليل لا يشمله فحينئذ لا بد من التماس دليل خاص إن وجد، وقبل هذا لا بد من تنقيح الأصل الأول. فقد يقال بأن الأصل الأولي في المقام يقتضي الإباحة البراءة باعتبار أنه شيء موجود مطروح في الأرض، هو إصبع أو يد أو رجل أو إلى آخره، نشك في جواز النظر إليه أو عدم جواز النظر إليه، فأصالة البراءة تجب فيباح النظر إليه مقتضى الأصل الأول. هذا في المقابل يمكن أن يقال قبل المجيء إلى الأدلة الخاصة إن وجدت بأن البراءة محكمة لو لم يكن هنالك أصل مقدم عليها، وقد حقق في علم الأصول أنه إذا وجد أصل محرز فهو مقدم على الأصل غير المحرز، وفي المقام يدعى وجود أصل محرز يخالف في النتيجة هذا الأصل غير المحرز، وهذا معنى التعارض بين الأصول. ما هو هذا الأصل؟ إلى استصحاب حرمة النظر إليه قبل أن يكون مبانا كان يحرم النظر إليه، والآن بعد أن أبينا نشك فيه أنه صار يجوز النظر إليه أو لا. والشبهة شبهة حكمية كلية مو موضوعية عادية، فنستصحب حينئذ حرمة النظر إليه. طبعا بناء على جواز جريان الاستصحاب كما هو المشهور والمنصور خلافا للسيد الخوئي وتشريح الأصول. الآن هذا أنت جنابك تريد تقول أن هذا قياس وهذا مو استصحاب، كأنك هكذا تريد أفتقل. هذا إشكال مبنائي مو مهم الآن، المهم الإشكال بنائي في المقام. يمكن أن يقال بأن الاستصحاب لا يجري في المقام لعدم إحراز وحدة الموضوع، إن لم نقل إحراز تعدد الموضوع. ليش؟ لأن هذا العضو لم يكن يجوز النظر إليه بأي عنوان؟ بعنوان أنه جسد المرأة الأجنبية. الآن لا يجوز النظر إليه بأي عنوان؟ بعنوان هذه اليد المطروحة التي كانت جسد أجنبي.
لكن الحكم كان انحلالي.
قلنا أدري بأي عنوان. أنا الآن احترزت عن الإشكال قبل قليل، قلت مرة ينظر للقضية على أنها كل وأجزاء، ومرة ينظر كلي وأفراد، بلحاظ عدد النساء بلي كلي وأفراد، لازم بلحاظ المرأة بما هي، هي جسد المرأة ما دام يصدق أنه جسد المرأة، وهذه القطاع ليس جسد المرأة بالفعل كما هو واضح، لا أقل إن لم نجزم نشك، ومع الشك لم نحرز وحدة الموضوع، مع أنه إذا نلحظ العنوان المأخوذ في الدليل إنصافا ما لدى الشك، واضح أنه تغير الموضوع هنا. هذه اليد اللي كانت يد المرأة بالفعل مو يد المرأة هذه، صح؟ إذا باقي جسد المرأة، وإذا ما باقي جسد المرأة أصلا ما بقى مرأة ولا جسد ولا شيء، كما لو ذهب الجسد وبقيت يد منه. فعلى كل حال هنا إما تغير للموضوع جزمان، أو أنه نشك في أنه لا يزال موضوع أو زال، ومع الشك يكفي، فإن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة غير محرزة، لابد أن نحرز بقاء الموضوع ووحدة الموضوع. وهذا الإشكال، هو الإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف. هذا الإشكال أجاب عليه سيد المستمسك، قال يوجد بحث في الاستصحاب يبحث في ثنايا الركن الثالث من أركان الاستصحاب. طبعا في كتب الأصول هي ما تعمل ركن ثالث، لكن تبحث في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أن الميزان في تشخيص الموضوع ما هو؟ هل هو العرف كما ذهب الأكثر، أو هو العنوان المأخوذ في الدليل؟ إن قلنا بأن الميزان في تشخيص الموضوع هو العنوان المأخوذ في الدليل، فإشكالكم وارد يا شيخنا. الآن صار كيف؟ فإن المأخوذ في موضوع الدليل عنوان النظر إلى المرأة، هذه مو مرأة المرأة الأجنبية، وأما إن كان الميزان في تشخيص الموضوع هو العرف، العرف لا يفرقه بحسب ارتكازاته وبحسب مناسبات الحكم والموضوع بين اليد الموصولة واليد المفصولة بعد التعرف عليها. ها، مفروض أن إحنا ما نشك أنها يد مرأة بعد التعرف عليها وأنها يد فلانة، المرأة التي كانت موصولة يدها قبل أن يقطعها الحاكم بسبب السرقة، قبل قليل قطعها، فبحسب مناسبات الحكم والموضوع ينظر إلى هذه اليد أنها يد فلان. على كل حال فعرفان لا يفرق بين اليد الموصولة واليد المفصولة. هذا الكلام يا إخوان إنصافا بالدقة ليس في محله. ليش؟ لأن المقابلة، وهذا بحثناه قريبا في الأصول، المقابلة بين العنوان المأخوذ في الدليل وبين النظرة العرفية بالدقة ليست في محلها. ليش؟ لأن المحكم في فهم الأدلة أي نظرة؟ نظرة العرفية. يعني عندما يقول الدليل المرأة، المرأة بالنظرة العرفية، لأن الدليل لم يبتكر بلحاظ المرأة حقيقة جديدة شرعية أو متشرعية، بل المرأة العرفية الأجنبية ما يتعارف أنها يطلق عليها المرأة هي التي لا يجوز النظر إلى أعضائها وأجزاء جسدها، لأنه يصدق عليها أنه نظر إلى المرأة. وقد يكون إحنا ما مطلعين على الملاكات، حتى إحنا كعرف نفهم قد يكون هذا بلحاظ الجسد المتكامل لا بلحاظ أو معظم الأجزاء، لأنه يجر على الإنسان مثلا شهوة أو إلى ما هنالك للجسد بكامله، قد يكون هذا هو الملاك. إحنا ما ندري، ما نحتم أنه هذا أو غير هذا، وقد يكون تعبدي محض أساسا، لأن هذا جزء من مرأة ما يجوز النظر إليه. إذا تردد بينهما العرف لا يجزم بأكثر من الأول، لأن العنوان المأخوذ يتناسب مع الأول. فإذا ما معنى المقابلة بين الدليل والعرف؟ هذا الكلام يا إخوان المحقق العراقي، والسيد حكيم ماخذ من المحقق العراقي، وإن كان ما بين بالمستمسك على عادته برقيات، قال المحقق العراقي: يبقى هناك مجال لما أثير في كلمات الشيخ الأعظم وتبعه عليه الأستاذ صاحب الكفاية، من أن المراد من العنوان المأخوذ في الدليل صحيح المحكم النظرة العرفية، لكن فهم المفهوم هناك، فهم المفهوم بحسب ما وضع له من المعنى في عرف أبناء اللغة العربية، هذا معنى أن المرجع في تشخيص الموضوع هو العنوان المأخوذ في الدليل، يرجعوا إلى العرف لكن بمقدار فهم المفهوم المأخوذ في لسان الدليل كلمة مرأة بحسب المثال. بينما أن يكون الميزان في تشخيص الموضوع عرفياً، هذا بعد أن ننظر إلى الدليل وبعد أن نفهم المفهوم بالنظرة العرفية، أن نحكم الارتكازات ومناسبات الحكم والموضوع في المراد من المرأة التي فهمنا معناها في اللغة العربية، يعني رتبة متأخرة هذه، أنه بحسب الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع، هل هناك فرق بين الجسد متصلا وبين أعضائه منفصلة أو لا يوجد فرق؟ السيد الحكيم يزعم أنه بحسب الارتكاز العرفي هذه اليد يد فلانة سواء كانت متصلة أو منفصلة، لا فرق بحسب الارتكازات العرفية في فهم الأدلة، لا فرق بين أن تكون موصولة وبين أن تكون مفصولة، فيصبح النقاش معه نقاش صغروي، أنه لدينا هكذا ارتكاز ومناسبات موضوعية أو ليس لدينا. وقد اتضح مما أثرته قبل قليل أننا غير مطلعين على ملاك التشريع، وقد يكون الشارع الذي لم يجعل اليد موضوعا للحرمة جعل المرأة موضوعا للحرمة، عنوان المرأة هو الذي يسحب عنوان الحرمة على النظر إلى يدها، بينما إذا اليد انفصلت وصارت يد شلاء فضلا عما لو وصلت، قد لا يكون الأمر كذلك. وعليه فالمسألة من هذه الجهة الجزم بوحدة الموضوع، لأن أي تشكيك يا إخوان لصالح الذي يقول جواز النظر، الجزم به مشكل انصاف، فإن مناسبات الحكومة الموضوع في القضايا العرفية مو في المحرمات التعبدية، احنا ما ندري انصافا ألا يحتمل الإنسان العرفي الفرق في النظر إلى أعضاء المرأة بين كونها أعضاء بالفعل لها وبين كونها لم تعد أعضاء بالفعل لها، كانت أعضاء في السابق؟
لا نجزم. من أين لنا؟
إن لم نجزم بالعدم لا نجزم بالوجود، والتشكيك كاف في المقام. إن صف الجزم بالعدم هم مشكل.
ما في، أنا أعلم أنه لم يبقى جسد المرأة، هذه أعضاء مبضعة،
هذا بدن
مقطع. يا بدن أتريد الآن لم يعد هناك بدن، المفروض البدن أو البدن قائم، إما لم يعد بدن أصلا فما لو تلفت الأعضاء وبقي العضو، أو الجسد باقي، البدن باقي، هذا منفصل عنه، هذا مو جزء من بدن المرأة.
هذا قبل قليل عند الانفصال كان يصدق عليه أنه جسد مرأة.
أدري.
بعد الانفصال نشك في ذلك، نفس أصحاب بقاء جسد المرأة عنوان هذا عنوان عليه، يعني أصحاب موضوع.
أدري. أدري. أقول الموضوع مختلف هنا، جسد المرأة لم يعد نجزم بعدمه، لو كنا نشك في بقاء جسد المرأة.
وأصحاب هذا العنوان.
بلي بلي، أنا أجزم بأنه لم يعد هذا جسد المرأة، هذا اليد المنفصلة. الموضوعا ما عندي شك في أنه لم يعد جسد المرأة، شكي في أنه ينسحب عليه الحكم مع أنه ليس جسد المرأة بالفعل، أو لا ينسحب عليه الحكم. لو كنت أشك في الموضوع من أصل أسحب الموضوع كما تقول، لكن المفروض لا نشك، لأن هذا صار عضوا مبانا من المرأة، لم يعد جزءا من جسد المرأة، قطعا لم يعد جزءا. أنا لا أشك في أنه لم يعد جزءا حتى أستصحب الاستصحاب الموضوعي. لو كنت أشك كنت أستصحب الاستصحاب الموضوعي. مسلم أنه ليس جسد المرأة فعلا طبعا. فإن الجسد يطلق على الأعضاء المتصلة.
شيخنا إذا دفنت المرأة يعني هذا الجزء ما يكون.
وإذا فقد منها شيء قليل، لا ذيك أحكام شرعية ما لنا شغل بها. أنه دل دليل خاص على لزوم دفن يدها معها. بعدين وين دل الدليل على لزوم دفن يدها معها؟ دل الدليل على لزوم الدفن. فإذا خمسة أجساد تسوي لكل جسد، خمسة أعضاء تسوي لكل عضو قبر، ما في مشكلة شرعية. المهم موارات، ما في دليل على لزوم مواراتها مجتمعة، هذا عرف نواري المقطع أشلاء مجتمعة.
طبعا هذا اليد وليس جزء من جسد فلان،
كانت الآن موجز. لا قطع. وأما الدليل الخاص فهو مفقود في المقام، ما عندنا دليل خاص، احنا كنا نريد أن نقح الأصول ثم نروح للدليل الخاص. فإذا لم يجري الاستصحاب لتبدل الموضوع أو الشك في وحدته وفقد الدليل الخاص فالبراءة محكمة، ولا بأس بالاحتياط لهذه الدغدغ والشك في أن الموضوع متغير أو غير متغير. بل وإلى الصناعة تقتضي جواز النظر، ما في مشكلة. هذا فيما يرتبط يا إخوان بالشق الأول من المسألة، وهي الأعضاء الأصلية. سيد المستمسك في هذا الشق أيضا أضاف إضافة، أضاف إضافة منبها على أن العرف لا يفرق. أي في من ملك الجميع، الجميع مو المجموعة، وانفصل من الجميع ما له مالية، ألا يقال إنه مالك؟ يقال إنه مالك. من أي باب يقال إنه مالك؟ من باب أن هذا هو ذاك. بني
مالك شو شخص؟
مالك الجميع.
جسد يعني منفصل من الجزء؟
أي
هذا مثال؟
بني
مالك الميت
يعني؟ يا أخي مو مهم هذا، مالك أي شيء، مالك جسد الشجرة حس. أي بمعزل عن دليل خاص في مورد الميتة، خب يملك شيئا متكسر سيارة وانفصلت من الدولة، ها ها بالي لا مو إذا انفصل صار ميتة، المقصود الميتة لا تملك حق الاختصاص. ليش؟ وكذلك الكلام قال في النجاسات في الكلب، ما أحد من الفقهاء يشك في أن يد الكلب نجسة، مع أن الأدلة واردة في نجاسة الكلب. وهذا اليد بعد الانفصال، بعد الانفصال لم تعد كلب، كانت يد كلب، الآن بالفعل هي عضو مبان. فما في شك في هذا. أما بالنسبة للملكية، نعم، أين هذا من هذا؟ فإن المفروض أن الملكية إذا كانت تتقسط على الأجزاء فمالك الجميع ومالك المجموع بحسب مناسبات الحكم الموضوع واحد ما دام مملوك. وإذا كان الجزء المبان لا يملك، فحينئذ نبحث في الأدلة عن قضية حق اختصاص أو عدم حق اختصاص، وكل شيء يخضع لدليله. أما بالنسبة للكان،
شنو الجواب بالنسبة للملكية؟
الملكية واضح، ما دام الإنسان مالك العشرة أجزاء بألف دينار، فالتسعة أجزاء بتسعمائة دينار، هذا الجزء بمائة دينار، اللي انفصل يباع، وهو منفصل أيضا يباع، هو مالكه على تقدير الاجتماع، فهو مالكه على تقدير الانفصال. واضح أن الملكية للكل، واضح التفاوت واضح هنا. فإن الحكم بالملكية ما دام قابل أن يقسط على الأجزاء ينسحب على الأجزاء، وهذا واضح جدا، ما في كلام. هذا بخلاف الحكم على الشيء بما هو هو. أما في مثال الكلب، إنصافا يا إخوان، إذا كان عنوان الدليل يقول الكلب نجس العين، ألا يحتمل أن الكلب عنوان الكلب، مش ألا يحتمل، ألا يظهر من الدليل بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن العنوان له موضوعية، له موضوعية. فإذا انفصل جزء وأبين من الكلب، حينئذ فهل يقال نجس أو ليس نجسا؟ الإنصاف أن ما ذكره السيد الخوئي معرضا فيه بالسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه من أنه فرق، لا يوجد أي فرق في المقام. ليش؟ لأن النجاسة انصبت على عنوان الكلب، مثل ما انصب هناك عنوان حرمة النظر على عنوان المرأة. العضو المبان ليس جزءا من جسد المرأة، قلنا بالفعل، والعضو المبان ليس جزءا من جسد الكلب بالفعل. عنوان الكلب لا ينطبق عليه، كما أن عنوان المرأة لا ينطبق على يدها، فهي من واد واحد. القول بأن النجاسة لا يفرق فيها بين الاتصال والانفصال بحسب مناسبات الحكم والموضوع، من أين؟ قد يكون الكلب مجتمعان هو سبب النجاسة، قد يكون المسبب للنجاسة هو جريا الأوامر التي تشي من النخاع الشوكي على الأعضاء، ما ندري نحن الملاك ما هو المفروض. قد يكون جريان الدم في الأعضاء هو اللي سببنا ملاكات احنا لا نعلمها، ما دمنا لا نعلمها والحكم انصب على عنوان الكلب فالكلام هو الكلام. لكن جعل هذا منبه واضح وجداني، من أين سيدنا؟ هذا إشكالنا على السيد الحكيم، من أين؟ هناك مجال للبحث نفسه في العضو المبان من الكلب، وأنه نجس أو ليس بنجس. إن وجد دليل خاص في الأعضاء المبانة فيكون دليل خاص، ما لنا شغل. وإذا ما وجد دليل خاص فالحكم هو الحكم، يشغل الاستصحاب لا يشغل الاستصحاب، أصالة الطهارة تشغل فيه بناء على جريان أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة الذاتية. نفس البحث يأتي عينا بلا أي فرق. نعم، ذهب صاحب الجواهر والشيخ الأعظم وتبعهما جماعة منهم سيد المستمسك على أن والماتن على أن الشعر والسن والظفر لا ينبغي الشك في أنه لا ينسحب عليها الحوق. وهذا موضوع ابتلاء يا أخوان، كثيرا من الإنسان يدخل ضيفا فيرى شعر امرأة في ال... ها؟ ها. فإنه لا تأخذها الأدلة. من أي باب؟ بناء على كلام السيد الحكيم صار واضح. فإن النظرة العرفية ما يقال مناسبات الحكم الموضوع لا تجزم هنا كما تجزم لو جزمت هناك، فإن هذه الأشياء ينظر إليها كنوابت نبتت فيه في الجسد، وهذه الأشياء تنفصل عن الجسد ولا يعد انفصالها نقصا في الجسد، بل إبقاؤها قد يعد نقصا كما لو طالت الأظافر أو طال الشعر الزائد أو إلى ما هنالك. وعليه فمن الواضح في المقام تغير الموضوع عدم جريان الاستصحاب، والدليل والدليل مفقود. سيد الخوئي يتعجب من هذا الكلام، يقول أي فرق؟ فإن هذه من أعضاء الجسد كما أن اليد من عضو الجسد، كما أن الرجل عضو في الجسد. ثم يستدرك بسرعة يقول لا يبعد الفرق بين أعضاء الجسد وبين مثل السن والظفر فقط، أما الشعر فيبقيه داخلا في الأول، ولا نكاد نفهم الفرق ها بين الظفر والسن وبين الشعر، ومجرد أن الشعر يمثل حالة جمالية في المرأة لا تمثلها السن أو لا يمثلها الظفر ليس فارقا في محل كلامنا. إذا كان الميزان هو النبات وعدم النبات، فالشعر أنه ليس من الأعضاء فالشعر أولى بالخروج، فإن الشعر كل شهر شهرين يقص، بينما السن يبقى مع المرأة عشرات السنين بحيث ينظر إليه عرفا جزء من جسد المرأة، فلو أخرج السن لكان أولى من إخراج الشعر، لو أخرج الشعر لكان أولى من إخراج السن. شوفوا عبارته، يقول لم يظهر وجه الفرق بين الشعر واليد، فإنه لا مجال لدعوى انصراف أدلة عدم الجواز عنه، وإن لم يكن ذلك بعيدا في مثل الظفر والسن. نحن لم نفهم الفرق الذي يفيده رضوان الله تعالى عليه. والخلاصة أن الاستصحاب لا يجري في الجميع، والاحتياط سبيل النجاة في الجميع، وإن كان في السن والظفر والشعر أقل مرتبة هذا الاحتياط من الأعضاء الأصلية في الجسد المبانة من الجسد. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. نعم، قد يقال بوجود دليل خاص يفيد جواز النظر إلى الشعر، في بقية الأشياء ما يوجد دليل. لا، قد يقبل السيد الخوئي للدليل الخاص، الكلام في التفريق. أي قد يوجد دليل خاص يدل على جواز النظر إلى الشعر، وهي الرواية أو الروايات التي تجوز وصل شعر المرأة. والقدر المتيقن المعتبر منها رواية دالة على المطلوب، لكن الوقت منتهي، يأتي إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.